الرزق من عند الله عز وجل. الإنسان يجب أن يثق أن الرزق من عند الإله، لا يتردد بهذا. نعم مطلوب منا أن نعمل، مطلوب منا أن نبذل الجهد، الرزق مشروط ببذل الجهد. شوفوا إحنا مطلوب منا نعمل ولو شيء بسيط، ولو شيء ما له علاقة. يعني ألا ترون إلى مريم عليها السلام لما جاءها المخاض إلى جذع النخلة، لما جاءت تلد عيسى عليه السلام، ولدته عند، هي كانت جالسة عند جذع نخلة، ما كانت نخلة، فقط الجذع يعني بدون الورق بدون الثمار ما فيها شيء، وأصابها الجوع والعطش، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تدفق الماء من تحتها فشربت، الآن تحتاج أن تأكل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله، أنا توقفت كثيرا عند هذه المسألة، هزي إليك مش بالنخلة، بجذع النخلة، يعني ليست نخلة، جذع نخلة، ليس عليه ثمر ولا عليها أوراق. إذن هناك معجزة ستحدث، أن جذع نخلة ينزل رطب جنيا. طيب إذا كانت المعجزة ستحدث، وستحدث بأمر من الله عز وجل، لماذا يجب على مريم أن تهز جذع النخلة؟ ثم أنتوا جربتوا تهزوا جذع نخلة، روحوا هزوا جذع نخلة، من يستطيع هز جذع نخلة؟ فما بالكم بامرأة ضعيفة خرجت من ولادة ومخاض. فإذا الله سبحانه وتعالى سيرزقها هذا الرطب عشان تأكل منه. طيب ما دام الله سبحانه وتعالى سيرزقها هذا الرطب، لماذا تحتاج أن تهز جذع النخلة؟ لأن لازم تعمل شيء، تعمل أي شيء ولو شيء ما له علاقة بالرزق. موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر فانشق البحر، هي العصا شقت البحر؟ ما علاقة ضرب العصا للبحر بشق البحر؟ هل العصا فعلت شيئا؟ كلا، لشق البحر والله عز وجل. إذن لماذا كان على موسى عليه السلام أن يضرب؟ كان الله سبحانه وتعالى أمر البحر ينشق فينشق، أو أمر النخلة أن تنزل التمر فينزل، بدون ما مريم تهز النخلة، ولا بدون أن موسى عليه السلام يشق البحر بعصا. لكن لازم الإنسان يعمل شيء ولو شيء بسيط، لازم يعمل شيء، فالإنسان يبذل جهده يعمل، والله سبحانه وتعالى عليه النتائج. هذا المعنى هو معنى أصيل ومهم جدا، أن الإنسان يجب أن يعمل. لكن أيضا نتذكر معنى مهم جدا، وهو أن ونحن نعمل، هل عملنا هو الذي سيؤدي إلى النتيجة؟ هل عملي هو الذي سيؤدي إلى رزقي، ولا الرزاق هو الله؟ يعني بعض الناس لا يتوكل على الله، يتوكل على عمله. شوفوا خلونا نفهم معنى التوكل هنا. التوكل معناه أن الإنسان يبذل جهده، كل الجهد، إذا كان موظف يتقن عمله، إذا كان صاحب عمل يتابع عمله وتجارته وتسويقه وإلى آخره، لا بد أن يبذل كل جهده. لكن التوكل أنك تبذل جهدك ولا تتوكل على جهدك، تتوكل على الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لذلك قال العلماء كلمة جميلة، يقولون ترك اتخاذ الأسباب معصية. يعني أنت مطلوب منك أن تبذل الجهد، لكن لا تتوكل عليها، لا تتوكل على ذكائك وتخطيطك وعملك وجهدك وتعبك وعلاقاتك، لا تتوكل عليها، يجب أن تعملها لأنك أمرت بذلك، وتركها معصية. لكن التوكل على الأسباب شرك. لو الواحد قال أنا سأرزق سأرزق لأني أتقنت عملي، قد الله سبحانه وتعالى لا يرزقه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله هو الرزاق. إنسان ما يملك من الرزق شيء. فالإنسان لازم يستقر في نفسه هذا المعنى، معنى أن الرزق من عند الإله سبحانه. مطلوب من الإنسان أن يعمل، أن يبذل الجهد، لكن لا يتوكل على جهده ولا يتوكل على عمله، وإنما يتوكل على ربه بعد بذل الجهد. ابذلوا جهدكم لكن توكلوا على الله سبحانه وتعالى، لا على أحد سواه. هذا التوكل إذا صدق سبحان الله يجعل الإنسان ينفق بلا حساب. يعني حتى لو أنفقت، إذا فيني رزق سيأتيني، قد يكون أن الرزق مكتوب فيه هكذا، إذا طارق تصدق بالمبلغ يعطى 10 أضعاف، إذا لم يتصدق لا يعطى. أحيانا الصدقة هي سبب الرزق، والرزق قد يتعطل بعدم الصدقة. ولذلك لما استقر هذا المعنى في نفوس الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كان عطاءهم وإنفاقهم بلا حساب. شوفوا أذكر لكم بعض القصص في هذا. سيدنا عمر رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا للإنفاق، جاء عمر رضي الله عنه بنصف أمواله وقال اليوم أسبق أبا بكر. كان بينهم سباق في أعمال الخير، فدائما أبو بكر هو السابق. فقال عمر فرصة، يقول كان عندي فلوس كثيرة فجاءت فرصة، أخذت أموالي قسمتها نصفين، 50% مما أملك، ما من الأرباح، من الملك، كل ما يملك قسم نصفين، وجاء بنصف أمواله للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف إنفاق كبير، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيته؟ ما أبقيت لأهلك؟ إذا كل هذا أنفقته كم سيبقى لأهلك؟ فقال: أبقيت لأهلي نصفه يا رسول الله، نصف الأموال ما زالت موجودة. فهنا جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإذا هو جاي بكل أمواله، كل أمواله وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف أبا بكر ويعرف ماذا يملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: ما أبقيت لأهلك؟ إذا كل هذا أنفقته ماذا سيبقى؟ فقال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. مدام الله سبحانه وتعالى موجود لن يضيعني، ومدام الرسول صلى الله عليه وسلم بركته موجودة سيضاعف الرزق، ما عندي خشية. شوفوا الثقة، الثقة بالله عز وجل، والثقة بأن الرزق سيأتيه لما ينفق. انظر إلى هذا المعنى. وذلك عمر رضي الله عنه يقول بعد هذا الموقف: والله لا أنافسك أبدا. يعني اللي يصل ثقته بالله عز وجل إن كل أمواله ينفقها ولا يخاف، لكن الأصل أن الإنسان يبقي لأهله ويتركهم على هذا. لكن انظروا إلى هذا التنافس الذي يدل على ثقة عظيمة جدا بالله عز وجل، وأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذه القصص قصة للإمام الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان علي بن أبي طالب ترك عند السيدة فاطمة الزهراء من أهل البيت الكرام عليهم السلام رضي الله عنها، ترك عندها 6 دراهم لتشتري طحينا، فأراد أن يخرج من البيت، وإذ سائل يسأل. وكان علي رضي الله عنه نموذج من نماذج الكرم والجود، طبعا بالإضافة إلى أنه نموذج في العلم والفروسية والشهامة، يعني ما شاء الله من الشخصيات المتكاملة في تاريخ الإسلام. فمن الصفات التي له صفة الكرم والجود بلا حدود. إذ عند خروجه سائل يسأل، وما كان معه شيء، فأرسل إلى الزهراء رضي الله عنها، قال: أرسلي لي الدراهم. الآن أعطاها 6 دراهم فقط، دراهم من فضة محدودة تشتري بها الطحين عشان يخبزوا خبز يريد أن يعيشوا فيه. فأرسل لها فقال: أرسلي لي الدراهم. هي ما هي عارفة القصة، ما تدري أن فيه سائل يسأل وكذا. استغربت، الآن أعطاها الدراهم، فقالت: لعله نسي أنه هذا للخبز. قالت له: إنه ثمن الدقيق، ثمن الطحين. فقال لها: لا يصدق إيمان عبد. شوفوا الكلمة التي تخط بماء الذهب، يقول علي رضي الله عنه، يقول: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون ما عند الله أوثق مما في يده. أنا في يدي 6 دراهم، لو أنفقتها هل سيأتيني غيرها؟ الإيمان الصادق لا يتحقق إلا عندما يكون ثقة الإنسان بأن ما عند الله أوثق مما في يده. الإنسان لما يكون بيده أموال، هل في شك أن بيده أموال؟ لا. طيب إذا الأموال عند الله عز وجل وأموال في يدك، أيهما ستشك أنه فعلا لك؟ يقول: لا يصدق إيمانك حتى تكون ثقتك أن ما عند الله أفضل وأوثق مما في يدك. فلما سمعت الزهراء أنه يريد أن يتصدق بها ما ترددت. أيضا رضي الله عنها نموذج عظيم في الكرم والجود والعطاء والثقة بالله عز وجل. يعني تخيلوا امرأة ما عندها إلا 6 دراهم تريد أن تشتري بها طحين لتخبز وتتصدق بها، ما عندها شيء، جالسة بدون شيء، فتصدقت بها بلا تردد. ثم سبحان الله تصدق بها علي رضي الله عنه وهو خارج من عند باب البيت، وإذ برجل يمر وعنده ناقة، فقال له علي، قال: هل تبيعني الناقة؟ قال: نعم. قال: أشتريها دينا، ما عندي شيء. قال: أنت أبيعك. من مثل علي رضي الله عنه؟ فاشتراها دينا عليه، يعني سيدفع ثمنها لاحقا، 140 درهما. لاحظوا أيضا الثقة، أهل الكرم والجود، الناس تثق بهم وتكرمهم. فاشترى دين، الآن يملك ناقة وعليه دين 140. أخذ الناقة ما تحرك بها لحظات حتى مر عليه تاجر، فقال لعلي: تبيع الناقة؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: 200. فلم يناقشه، فباع الناقة وأخذ 200. أخذ 200 راح للي اشترى، أعطاه 140، بقى عنده 60. فرجع لفاطمة وأعطاها 60 وقال: انظري قول الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها. هنا المعنى الجميل، معنى الجليل، ثقة علي رضي الله عنه ويعلمها لأهل بيته ويمارسونها. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العترة الطيبة الطاهرة الشريفة كيف هم نموذج الكرم والجود والإنفاق والثقة بالله عز وجل، بهم اقتدوا هؤلاء الذين نصلي ونسلم عليهم في كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. هذه ليست صلوات هكذا تنطق، وإنما من أراد أن يصلي ويسلم عليهم حقا ويبارك عليهم حقا يقتدي بهم، الاقتداء بثقتهم بالله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى المعنى الجليل الذي استنتجه علي رضي الله عنه، هو أنفق 6 وفي اللحظات صارت 60، الحسنة بعشر أمثالها في الدنيا قبل الآخرة. وما عند الله عز وجل خير وأبقى. بعض الناس سبحان الله لما ينفق ما يستحضر هذه المعاني، ينسى أو يغفل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من القسم الذي يقسم عليه المصطفى ويحلف به: ما نقص مال من صدقة. إذا الإنسان تصدق لن ينقص من ماله، ما ينقص، لا تخافوا. سبحان الله، جربت وعشت هذه المعاني، كل مرة أنفق وأنا أستحضر هذه المعاني تأتيني أموال مضاعفة. أحيانا الإنسان ينفق يصرف أكل ويصرف على سيارة ويصرف كذا، ما يستحضر معنى أن الرزق من عند الله. سبحان الله، تنتهي تروح. أنا أريدكم إخواني أخواتي، أريدكم أن تجربوا تجربة جميلة جدا. أريدكم أن تأخذوا بعض الأموال ولو بسيطة وتنفقوها في سبل الخير، لكن تنفقوها وأنتم مستحضرين في لحظة الإنفاق أنها ما نقصت من أموالكم، ما راحت، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضها في الدنيا قبل الآخرة. يعني بعض الناس ينفق وهو متحسر خايف، لا، انفقوها بدون تحسر، بدون خوف، بدون تردد. أنفقوا هذه الأموال وأنتم متوكلين توكل صادق، وأنتم مستحضرين قصة علي رضي الله عنه مع فاطمة أن الحسنة بعشرة أمثالها، أن الله سبحانه وتعالى سيضاعفها، ومستحضرين إنفاق أبي بكر بكل أمواله وإنفاق عمر بنصف أمواله بثقة كاملة بالله رضي الله عنهم أجمعين. استحضروا هذه الشخصيات العظيمة وهذه النماذج التي وثقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا وشوفوا خلال كم يوم إيش حيصير معكم. جربت هذا، شيء عجيب. كل ما إنسان استحضر معنى الإنفاق وهو مستحضر معاه معنى الثقة والتوكل وعدم التردد وعدم البخل، يعني الثقة بأن الله سيعطيك في الدنيا ما نقص مال من صدقة، جربوا هذا وتذكروني معكم في دعائكم عندما ترون النتائج. وأحيانا بين الصدقة والأخرى يصير فترة، ليش ما أعالج نفسي وبخلي بهذه الصدقة؟ أحيانا لما الواحد يتصدق يبدأ يحسبها، يعني يمكن أحتاجها، والمستقبل والأولاد ودراستهم وزواجهم وشقتهم وما أعرف إيش، تبدأ وساوس الشيطان تأتي. سبحان الله، يعني الإنفاق عبادة ليست فقط عبادة شكلية ظاهرية، وإنما عبادة تدخل في أعماق النفس الإنسانية حتى تتجاوز قضية أن الله الرزاق، يعني هذا معنى هو أساسي، لكن هناك معاني أخرى. يعني مثلا من المعاني أن ليس فقط أن الله هو سبحانه وتعالى هو الرزاق، وإنما أيضا من المعاني أن الله سبحانه وتعالى المعطي يعوض، وأن المال ما ينقص من صدقة، أي صدقة أتصدق بها سأعوض عنها في الدنيا قبل الآخر. يعني إن شاء الله الأجر ثابت عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع أعمالكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إنسان لما يعطي بقلب صادق ومخلص يبتغي وجه الله سيكون له الأجر العظيم عند الله عز وجل. لكن فن الإحسان يتجاوز هذا رغم عظمته وهو الأصل إلى معاني أعمق، أن الله سبحانه وتعالى سيعوضك، سيعوضك في الدنيا قبل الآخرة. قد يكون التعويض تعويض مالي، يعني تنفق يأتي بداله مال مضاعف، وقد يكون التعويض بمنصب، بمكانة، بشر يمنع عنك. وأقلها أن الصدقة هذه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الذنوب التي نفعلها باستمرار وكلنا أصحاب ذنوب، تأتي الصدقة فتطفئ الخطيئة، تمسحها مسح مثل النار كيف لما يصب عليها ماء. فمن استشعر بذنب أو قصر في حق الله أو فعل معصية وهي صدقات، سبحان الله تعالجها. هذا المعنى أو هذه جزء من معاني فن الإحسان. ومن المعاني معنى عقيدي أصيل. كم نؤمن بالله، كم نثق بالله عز وجل. يعني أحيانا احنا لا نشعر بهذا الارتباط بين الفعل الظاهر وهو أن الإنسان يخرج شوية أموال ويتصدق بها، وبين المعنى الباطن أني أؤمن بالله وأصدق بصفات الله وأسمائه الحسنى. دعونا ننظر إلى هذا المعنى من خلال القصة